ولعت الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بالوفاء. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن منك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الاضطراد وأنهينا أصابع بالحقيقة. أنهينا الكلام، ما أنهينا الكلام بعد بالاضطراد، لكن وصلنا إلى أن الاضطراد علامة على الحقيقة، وذلك بالاتكال على الذوق أو الوجدان اللغوي للمستعلم. بعبارة أخرى، إذا تم هذا الوجدان فالعلامة، فالاضطراد علامة، وإذا لم يتم هذا الوجدان أو لم يكن موجودا مثله مثل التبادر، أو قد يتعارض الوجدانان. كيف يعني يتعارض القطعان؟ هذا موجود شيء غير موجود. يعني أنا أتذكر مثلا في مسألة الصحيح والعام، دليل من قال بالصحة أنه موضوع للصحيح التبادر، هذا أول دليل. دليل من قال بالعام التبادر، إما هون التبادر أو هون التبادر، فيمكن هذا غير يعني ليس مشكلة، خصوصا في الموضوعات الأفراد الخارجية. تشوف مثلا بعض بيجي هناك نقطة حمراء، هذا يقول هذا دم، الآخر يقول هذا ليس دم، ليس دما، ممكن شيء غلط مش شيء آخر، لكن لا يعني أبدا أن التبادل لم يعد علامة على الحقيقة.
مصداقين،
هم أحسنتم، بصير شبه مصداقين. هنا بعد أن صاحب الكفاية رحمه الله قال أنه وتقييده بكلمة مثلا بنحو على إلا على الاضطراد، إذا اضطرد ليس دليلا، وذكر مثلا السلخوي رحمه الله أن الاضطراد ليس دليلا لأنه أعم من الحقيقة والمجاز، الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، شايف؟ وتقييده بقوله بقولنا على وجه الحقيقة، إذا عرفنا أن على وجه الحقيقة بعد شو الداعي للاضطراد كله، وأن هذا دور، ننقل الكلام. قد يقال إذا اضطرد استعمال لفظي في معنى، في لفظ، في فرد، معناه أنه اضطرد في كل الأفراد، كل من تلبس بمبدأ العالم، يعني العالم إذا أطلق على زيد لأنه وجد صفة العلم، صفة التلبس بالعلم، فمعناته كل أفراد بكر وعمر وخالد وغيرهم من العلماء يطلق عليه أنه من تلبس بالمبدأ يطلق عليه أنه عالم، صح؟ وأشكل عليه أن الاستعمال عم الحقيقة والمجاز. هنا ننتقل إلى، قد يقال إذا اضطرد استعماله في من وجد مبدأ العلم بأصالة عدم القرينة، نقول أنه ليس مجازا، لأن ما في قرينة هون، احتمال القرينية موجود، احتمال القرينة موجود، المجاز يحتاج إلى قرينة، بأصالة عدم القرينة يعني هو ليس مجازا، إذن هو حقيقة. إذن استعمال اللفظ في الأفراد قد تم على نحو الحقيقة، هل بدي أقوله استعمال اللفظ في الأفراد، يعني اللفظ بما يحمل من معنى، طبعا دائما أقول الكلمة هذه، اللفظ كلفظ ما له قيمة، اللفظ بما يحمل من معنى ارتكازي الذي هو المعنى الحقيقي الذي نبحث عنه. نحمل اللفظ بما يحمل من معنى على فرد اثنين ثلاثة اطرد في كل الأفراد المتلبسة للمبدأ بالمبدأ الواجدة للمبدأ هنا هذا الاستعمال قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. قد يقال صحيح لكن بأصالة المجاز يحتاج إلى قرينة، وبأصالة عدم القرينة أثبت أنها استعمالات حقيقية.
إشكال
هذا يؤدي إلى أن الاضطراد حجة دليلا صار علامة بأصالة عدم القرينة أثبت أنه استعمال حقيقي فصار دليل على الحقيقة. مثلا استعمال لفظ الأسد في فرد وهذا في هذا الحيوان المعلوم، الأسد له استعمالان مثلا أو عدة استعمالات في هذا الحيوان، في الكامل الشجاعة، في القليل الشجاعة، في أبخر الفم، في كثيف الشعر إلى آخره. فإذا استعمل لفظ الأسد في هذا الحيوان المعلوم، إذا كان هذا الاستعمال صحيحا فكل استعمال في مشابه له وهو هذا الحيوان الحيوان آخر وحيوان آخر المعلوم في كل أفراده كان صحيحا. لكن أشك هل هذا الاستعمال حقيقة أو مجاز، يعني استعملته في كل أفراد الحيوان، مجرد استعماله في فرد واحد لتلبس بمبدأ حيوان مفترس كذا كذا صح استعماله في كل أفراد هذا الحيوان، مجرد صحة استعماله في كل أفراد الحيوان أصبح يعني صحة استعمال إما حقيقة أو مجاز. يحتمل أن يكون مجازا بأصالة عدم القرينة. أقول استعمال اللفظ بما يحمل من معنى على كل هذه الأفراد هو استعمال حقيقي. فإذا أجرينا إذن أصالة عدم القرينة يكون الاستعمال حقيقي صحيح. نقول ونكررها مرارا إن شاء الله تجينا بعد هذه الأصالة أصالة عدم القرينة لو تمت لو كانت فإنما تجري عند الشك في المراد بعد الفراغ من العلم بالوضع. أعيد هالكلمة، أصالة عدم القرينة تجري عند الشك في المراد بعد الفراغ من العلم بالوضع، أو بعبارة أخرى بغض النظر عن الوضع. نقول هاتك الكلمات يعني الأصح لعله ما له علاقة بالوضع. إلى هنا نكون قد انتهينا من العلامة الثالثة التي ذكروها في العلامة على الوضع. العلامة الأولى التبادر، الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب، الثالثة الاضطراد، العلامة الرابعة التي ذكروها وهي الاستعمال. فقد ذهب الشريف المرتضى علم الهدى إلى ذلك؟ أنها علامة، يعني الاستعمال علامة. ذكر ذلك الشيخ حسن في كتاب معالم الدين على ما في باله، كتاب المعالم، أن الاستعمال علامة على الحقيقة. بيانها يعني كيف يعني الاستعمال، ببساطة على فكرة أنا قد يقال هيك استطراد أو تذكير أن السيد عبد الكريم أو عبد الكريم فضل الله يخالف المشهورة كثيرا أو الإجماعات في آرائه، وهذه سمعتها من أكثر من ناقل محب. يعني أنا مش أنه خايف المشهور، لا، ذوق القدماء الأصولي يعجبني أكثر، فمشهور أنا أوافق مشهور القدماء أكثر من مشهور المتأخرين. إذا بتلاحظ يعني الاستعمار رح نقول أنه علامة على الحقيقة كما ذكر الشريف المطل، بس كيف يعني مشهور القدماء، أوافق ذوق القدماء وطرق استدلالهم أكثر المتأخرين، فمش إنه دائما بخالف المشهور، لا، مش كلام سليم هذا، لا أبدا. فبيان هذه العلامة إن استعمال اللفظ، هذا استعمال اللفظ في معنى من دون قرينة، دليل ولو مرة واحدة دليل على كوني حقيقة فيه، استعمل هذا خلاص
مجاز مشهور،
لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. مجاز مشهور في ظهور، راح نجينا إن شاء الله، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. بمجرد استعمال اللفظ في معنى وهذا الاستعمال صحيح من دون قرينة بشرط، دليل على كوني حقيقة فيه. أجيب الشريف المرتضى بأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، يعني الاستعمال الصحيح تارة حقيقة وتارة مجازا، كل ما في الأمر أن استعمال المجاز يحتاج إلى علاقة مناسبة وقرينة معاندة، بيحتاج لها. فبمجرد صحة الاستعمال، فمجرد صحة الاستعمال لا تعني أنه على نحو الحقيقة، هذا صحيح هذا صحيح. فإن المجاز أيضا صحيح، وكما ذكر السيد الخوي رحمه الله العام لا يدل على الخاص، وفيه هذا الإشكال أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، مجرد صحة الاستعمال لا يعني أنه حقيقة، والعام لا يدل على الخاص، يعني الاستعمال عام للحقيقة والمجاز لا يدل على الحقيقة، لا يدل على خاص. هذا كلام من أجاب عليه. وفيه، وهذا الشيء الذي أركز عليه ده في مسألة العلامات كثيرا، ما ذكرناه سابقا في صحة الحمل وفي الاضطراد من التفريق بين المستعلم ابن اللغة الخبير بدلالاتها وبين الأجنبي أو المتعلم أو من لا خبرة دقيقة له، فإن الأول يعني المستعلم الجاهل ابن اللغة الخبير بالدلالات الذي يعلم الموضوع له بس بدفاء النفس ذاكرته. وهذا مرارا قلناها عنده علم ارتكازي دفين في نفسه. لماذا نقول دفين؟ لأنه لو كان يعلم بالوضع صار مش دفين، صار على سطح الذاكرة. فإن هذا النوع من المستعلم يعلم بوجدانه اللغوي أن الاستعمال هنا صحيح هنا صحيح، لكن هذا فيه تكلف ومؤونة. يعلم التكلف والمؤونة بعماق، يدرك ذلك أنه في مؤونة وفي تكلف. فإذا علم التكلف كان مجازا، وإلا كان حقيقة، وإلا فهو حقيقة إذا ما في تكلف. قد أشكل بعض الأخوة بعض المعاصرين أنه الشيخ رضوان مش حاسس الآن بيشكل، لكن أكرر الجواب. طب في إشكال بالمجاز المشهور، إذا قالوا بأن الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز المشهور يحمل اللفظ على المجاز المشهور بعضهم وأكثرهم لعله. بحيث يصبح الظاهر هو المجاز المشهور. لكن حتى لو كان المجاز المشهور ظاهرا الإحساس، لكن يبقى المجاز في إحساس بالتكلف. يعني مثلا عندما أقول زيد رأيت أسدا يرمي، هنا في ظهور، ما أقول لا، بأن الأسد مراده الرجل الشجاع، لكنه لا ينفي كونه مجازا بقرينة، بس لا ينفي فيه التكلف. يعني هذا اللي بيقول. فشيء تظهر شيء تكلف، والإحساس بالمؤونة لأجل هذا المجاز شيء آخر.
ظاهر وأظهر، ظاهر المجاز المشهور بس الأظهر هو الحقيقة.
لا مش دائما،
مع قرينة أو بدون قرينة،
بدون قرينة. إذا تم، بعبارة أخرى، إذا تم هذا الاستظهار في ظهور عندك يحمل على المجاز المشهور قالوا. بس عندما نحمل على المجاز في تكلف بنفسي مؤونة، مش معنى عقل، المعنى الحقيقي بدون تكلف لابد من قرينة.
هذا تأييد
من دون قرينة،
لأن بسبب عدم وجود القرينة أدى إلى الاشتباه. لو كانت القرينة موجودة لما أدى إلى الاشتباه.
صحيح.
فهذا دليل على أن الاستعمال علامة على الحقيقة وليس على المجاز، لأن في تكلف
أيضاً. إذا تم ما عندي أن أدرك بإحساسي اللغوي بوجدان، ما أنا ابن اللغة، أنا مني أجنبي، أنا مني إنجليزي ولا فرنسي ولا فارسي ولا حتى عربي. هالأيام صاروا حتى العرب بعيدين عن اللغة، يعني عن أصل الصفاء اللغة. يعني على أي حال، والكلام الذي أوردناه في الاضطراد يرد هنا أيضاً، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل بالنسبة للمستعلم والعالم، وبالنسبة للأجنبي كذلك. الأسئلة الثلاثة التي أوردناها التي يحتاجها الأجنبي عند استعلامه عن معنى اللفظ كمان بحاجة، والتي يطرحها على أهل المحاورة واللغة. نحن قلنا أن الذي يريد معرفة معنى الموضوع له تارة ابن اللغة يكون ضايع عن باله ضايع، وتارة أجنبي عن ابن اللغة فيسأل الناس أبناء اللغة. عند سؤال الناس نحتاج إلى ثلاثة أسئلة ذكرتموها، ذكرناها وأنتم تذكرونها أيضا، وهي: أولا، هل يصح الاستعمال؟
نوعا.
وثانيا،
نوع.
هل هو بالحمل نوع الاستعمال حمل ذاتي أولي فيكون حمل على المفهوم ويكون الموضوع له هو المفهوم، أو حامل شيء صناعي فيكون هذا الفرد فردا حقيقيا من أفراد المفهوم شيء. والسؤال الثالث أن فيه مؤونة أو لا، تدرك أنتم عندما تستعملون تشعرون بمؤونة أو لا؟ تحسين بهذه المؤونة أو لا؟ إلى هنا نكون قد انتهينا من الاستعمال، هذه العلامة الرابعة. العلامة الخامسة، طالما في مجال بعد خلينا نخلص العلامة الخامسة التي يمكن أن تكون وسيلة، وهي قول لغوي. هل قول لغوي دليل على أنه حقيقة أو لا؟ طبعا أكرر ما ذكرناه، أن اللفظ موضوع لعلم، لمعنى ارتكازي في نفسي، إذا التفت إليه صار علما تفصيليا، ما في مشكلة. هذا العلم الارتكازي هو الموضوع له، إذا لم ألتفت إليه بصير بدي أدور عليه. قد تحتاج عملية البحث إلى سنة، ما أنا مشكلة. وهذه العلامات التي ذكروها، التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السلب، الاضطراد، الاستعمال، هي آليات. نعم،
وسائل.
أحسن، آليات ووسائل. كيف أدور على المعنى الموضوع له حتى أوصل له؟ كيف أبحث عن هذا المعنى الارتكازي في نفسي، الدفين في ذاكرتي وعماقي وذهني إلى آخره، وذهنيتي؟ قول لغوي هل هو دليل على المعنى الحقيقي؟ يعني إذا كنت جاهلا أشك في مع أن لفظ مثلا كلمة ثيب، راح تيجينا إن شاء الله بدرس الفقه، كلمة ثيب ما بعرف، وردت الأحكام لمعنى الثيب، لعنوان الثيب. طب عنوان الثيب شو هو؟ لا أدري. هل هو خاص بمن فقدت بكارتها، أو خاص بمن فقدت بكارتها بعقد شرعي؟ هل تشمل من تم العقد عليها من دون دخول؟ هل تشمل التي فقدت بكارتها بدون دخول كليا، بقفزة مثلا؟ أنا معنى الثيب مش واضح. هناك قدر متيقن، التي فقدت بكارتها بعقد شرعي، هذا قدر متيقن. بس الأفراد الأخرى أشك في ثبوت معنى الثيب لها، أو لفظ الثيب لها، كلمة الثيب. فهنا لا شك أن اللفظ الثيب موضوع لمعنى، في معنى حقيقي لا أعلمه أو نسيته، فأبحث عنه في ارتكازياتي، في ذاكرتي، للتبادر، بصحة الحمل، بعدم صحة السلب، بالاضطراد، بالاستعمال. كنا نحتاج إلى هذا الذوق. اللغوي الحقيقة هو ليس عملية بحث وإخبار، فهو وسيلة إثبات. فيصبح البحث كذلك، كالتالي: هل قول اللغوي حجة في الإثباتات في هذه الموضوعات؟ هل قول اللغوي حجة في وضع اللفظ للمعنى أو لا؟ لو قال اللغوي لفظ الثيب موضوع لخصوص مثلا التي فقدت بكارتها بعقد شرعي دون غيرها، هل هو حجة؟ إجاني والله صاحب المصباح قال لي هيك، صار حجة أو لا؟ نقول تارة، أولا مما يهون الخطب أن اللغويين لا لم يتعرضوا للمعنى الحقيقي والمجازي إلا كتاب أساس البلاغة الزمخشري تعرض أحيانا للمعنى الحقيقي. فلا يقال مثلا ثيب معناه كذا وكذا وكذا، لاحظوا لسان العرب عندنا موجود بالمكتبة تشوفوا أو الكتب الأخرى معناه كذا وكذا 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 وكذا، يعني الأسد في الرجل في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع وفي كذا، يعني يدرج الاستعمالات هذا اللغوي ولا يميز بين الحقيقي والمجازي. هذا يهون الخطب أنه بيصير عملياً مش كتير نافع لأن اللغويين، لكن لو فرضنا أن بعض اللغويين خصوصاً المتأخرين أصبح يبينون الحقيقي من اللغوي من المجازي، فهل قول اللغوي حجة علينا؟ نقول هناك حالتان، تارة قول اللغوي يؤدي إلى اطمئنان بالمعنى الموضوع له، وتارة لا يؤدي إلى اطمئنان بل نبقى في دائرة الشك والظن. إذا أدى إلى اطمئنان فالحمد لله، لكن أصبح الاطمئنان هو الحجة وليس قول اللغوي. قول اللغوي ببركة الاطمئنان، إذا أدى إلى قطع فالقطع هو الحجة وليس قول اللغوي. لا، متعلق القطع قول اللغوي، لكن ولهذا إذا كنتم تلاحظون في كتب الفقه عندما يأتون إلى شبهة مفهومية يقولون قال في القاموس وقال في المصباح وقال في لسان العرب وقال في كذا، كل ما زاد لغوي كل ما صار الاطمئنان أكثر، تراكم الاستعمالات او الزيادات كما تراكم الاحتمالات كما يقول سيد صدر رحمه الله سحن باقر رحمه الله يؤدي الى اكثر كثره الاطمئنان تسليم النظري يقوي المعنى على حساب الاحتمالات، كل ما يصير في واحد جديد انت تطمئن اكثر، صحيح يقوى الظن حتى يصل الى مرحله الاطمئنان، لكن اذا لم يتم هذا بقينا في دائرة الشك والظن. هل قول اللغوي حجة أو لا؟ أقصى ما يقال فيه أنه من باب رجوع العقلاء أو سيرة العقلاء إلى الرجوع إلى أهل الخبرة أو رجوع الجاهل إلى العالم، هذا أقصى ما يمكن أن يقال في دليل على حجيته. طبيعي كما أن المريض يرجع للطبيب والبدي عمر بني يرجع إلى المهندس، كذلك اللغة والمقلد يرجع إلى الفقيه، كذلك اللغة الجاهل يرجع إلى أهل الخبرة. فأقصى ما يقال في هذا الرجوع ديدن العقلاء، سيرة العقلاء إلى الرجوع إلى أهل الخبرة، وهذه السيرة ممضاة نشوفها تجي مثلا في مقام المحاكمات، إذا أردنا تخمين عقار ما حتى القاضي الشرعي الحاكم الشرعي يجيبون أهل الخبرة شو بيقولوا قديش ثمن هذا العقار لأنه يشك، فعند الشك والظن نرجع إلى أهل الخبرة. فنقول في مقام الجواب على هذا الاستدلال على حجية القول اللغوي من باب الرجوع من باب سيرة العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة، نقول إن الرجوع إلى أهل الخبرة يكون من من لا خبرة له إلى الخبير. وهذا لا ينطبق على مقامنا. هذا الإشكال الرئيسي، انتبهوا جيدا يعني خلينا نفهمه جيدا. وهذا لا ينطبق على مقامنا. يختلف تختلف مسألة اللغة عن الفقه والطب. ليش؟ اللغوي، أحسنتم، اللغوي ابن اللغة بحسب كونه ابن اللغة كتب أن الثيب معناه كذا كذا، الأسد معناه كذا، لأنه ابن لغة، لأنه يدرك بإحساسه وبوجدانه اللغوي، لأنه الخبير بإحاسيس اللغة، ليس متعلما، ليس أجنبيا، يكتب يقول أن الثيب معناه كذا، الولد معناه كذا، الأسد معناه كذا، إلى آخره، يستعمل في كذا موجود. طب ما هو ابن لغة وأنا ابن لغة، ونحن نقول في رجوع ابن اللغة إلى اللغوي، أنا كعربي أرجع إلى قواميس العرب، إلى ابن إلى اللغوي العربي، إلى فيروز أبادي، إلى ابن منظور، إلى جوهري، صحاح الجوهري مثلا، إلى غيره. أو لا، أنا، أنتم تأملوا جيدا، إذا أنتم اثنان من لسان عربي، عرب اثنينتكم، إذا أنت تشك أن بمعنى الثيب، فقال لك عربي آخر أن معنى الثيب موضوع لكذا،
لكنه مختص بس نضيف عليه،
حتى لو كان مختصا، تارة ابن لغة تارة مش ابن لغة، ها. فلو كان ابن لغة يأخذ من ابن لغة آخر يرى أنه مشتبه، يعني إذا بقي الشك عندي أرى أن الجوهري هو الغلطان. وهذا تصبح أحيانا في مقام الاستدلال، إذا بتلاحظوا بحمول أخي هو هذا، يعني قال مثلا ابن منظور في كيت، قل هو غلطان يا اخي، ما انا ابن لغه كمان طالع. نعم اشك، لماذا؟ لاني عندما اشك اعتقد في اعماقي بانه هو غلطان. ولذلك لو كان عندي فقيهين، نجي للفقه مثلا، تاملوا فيها جيدا، عندي فقيهين مجتهدين، لو كان عندي مجتهدان فقيهان اجتهد أحدهما في رأي برأي، والآخر إذ كان له رأي آخر، هل يحق له أن يقلده؟ لا، مع العلم أن هذا ابن خبرة وابن علم من أهل الخبرة، لكن الآخر يراه أنه مخطئ، أنه غير مصيب، فلا يحق له الرجوع إليه، بل عليه أن يجتهد هو إذا كان مجتهدا. والطبيب نفس الشيء. بعبارة أخرى، إذا بقي شاكا فهو يرى أن اللغوية قد أخطأ، أو على الأقل كمان يبقى شاك، مش عارف، مش متأكد من كلامه، فلا يكون الرجوع إلى أهل الخبرة في موردنا، هذه نقطة مهمة، لا يكون الرجوع، يعني لا تتم هذه السيرة، الرجوع إلى أهل الخبرة في موردنا هذا. نعم قد يقال طيب عاد الحالة هيدي الأجنبي عن اللغة ليس من أبناء اللغة، فلا يرى أن اللغوي قد أخطأ، يعني واحد فارسي تركي انجليزي فرنسي بده يشوف العرب شو بيقولوا، فوجد لغويا عربيا صاحب المصباح يقول كات كات، يمكن هنا ان يقال ان الرجوع الى اهل الخبره حجه دليل، لكن تماما كالمقلد والمجتهد بالنسبه الى مجتهد اخر، لا يحق للمجتهد أن يرجع على المجتهد الآخر إذا بقي الشك، لأنه من نفس العلم يراه لا يزال مشتبها، يعني مش معلوم هذا الشيء ثابت عنده، بينما المقلد له حق أن يرجع للمجتهد الآخر، هو نفس المجتهد زائد المجتهد، يحق للمقلد أن يرجع إليه ولا يحق للمجتهد أن يرجع إليه، تماما نفس الشيء هم تماما.
ما هو جناب السيد بس أنه ابن اللغوي الذي يمتلك وجدانا لغويا يعني تجعله سواء مع العالم اللغة المختص.
أحسنت، صح ابن اللغة، ما أنت عربي ويدك عربي، يعني إذا جاك واحد الآن أنت الآن
أين جهده؟ عالم مختص بحث بالألفاظ وأعطاني،
لكنه لا يخرج عن هي كلاهما ابن اللغة، يعني أنا مثلا قد يكون مثلا المرجع السيد الخوي رحمه الله السيد الخميني أعلم مني، طب أنا إذا كنت أعتقد نفسي مجتهدا بهذه بهذه المسألة أرى أن السيد الخوي قد أخطأ وقد رددنا عليه مرارا. طبعا وهذه نقطة مهمة، أن عندما أرد على شخص معنى ذلك أني أحترمه، يعني عجل معناته أحترمه، مش معناته أنه في برد عليه، أحترم رأيه ولا بنظر لهش مثلا. أن تلاحظوا أن كثيرا ما أنا أجيب على، يعني أرد على السيد الخوي، والسيد الخوي أعلم مني وأستاذنا وكبيرنا وعالمنا، بس في هذه المسألة أردناه مشتبه، في هذه المسألة مش بالعام أعتقد أنه أعلم مني، ليش؟ لأننا كلانا ابن علم، هو نفس الشيء، كلانا ابن لغة. طب أنت عربي وأنا عربي، والله أنت تبادر لك، طب أنا من لم يتبادر لي، معناته أنت مشتبه. ولذلك لاحظوا حتى في الأصول كما ذكرت أنه أحيانا يدعى تبادران مختلفان، اللفظ هذا مثل من باب المثال المشتق والصحيح، إذا كان عالم بالوضع، طبعا إذا عالم وخبير بالوضع، يعني ابن اللغة نعبرنا عن ابن اللغة. ولذلك في مسألة الصحيح والعام كما ذكرنا، من استدل على أن اللفظ موضوع للصحيح قال، أو الدليل الأول التبادر، من استدل على أن موضوع العام قال الدليل الأول هو التبادر. طب كيف يعني تبادران؟ هما ابناء لغة، وأحدهما ليس دليلا على الآخر أبدا. والحمد لله.